بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام وعصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه إلى يوم القيام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت وكاسي العظام لحما بعد الموت، يا ربنا يا مولانا يا خالقنا يا الله يا الله يا الله يا من هو قريب ممن دعاه. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واشف سقيمنا يا سميع الدعاء. أسأل المولى عز وجل أن يبارك في جهود هذه القناة المباركة، قناة حامل المسك، التي ما سمعنا عنها إلا خيرا من نشاط عجيب في الدعوة إلى الله عز وجل. فأسأل المولى عز وجل أن يثيبهم خيرا على ما يقدمون في سبيل نشر لا إله إلا الله، وأسأل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. كما أعلن الأحبة في هذا في قناة الأحبة قناة حامل المسك أن هذا اللقاء هو لقاء صراحة لن أطيل فيه، لقاء مختصر بعنوان العلاج النبوي. وهذا العنوان أخذته صراحة من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، حيث ذكر رحمه الله العلاج النبوي، ثم ذكر أن العلاج النبوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العلاج الطبيعي والعلاج الإلهي والعلاج المركب من الطبيعي والإلهي. وذكر رحمه الله أن كل ذلك وكل تلك الأقسام عملها المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام تداوى بالعلاج الطبيعي كما هو مبثوث في كتب السنة، وما كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله بشيء من التفصيل في كتاب زاد المعاد أو ما يسمى بالطب النبوي، هو الجزء الرابع من زاد المعاد. فقد ذكر تفاصيل تلك الأدوية الطبيعية التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعمل بها. ذكر عليه الصلاة والسلام من العلاج الطبيعي العلاج بالسنة وهو العشبة المعروفة، وعلاج بالقسط، والعلاج بالعسل، والعلاج بالحبة السوداء، والعلاج بأبوال الإبن وألبانها، وغير ذلك مما هو معروف وثبت في حديث صحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فذكر عليه السلام العلاج بالعسل لمن أصابه أكرمكم الله الإسهال، والحديث في ذلك معروف، حديث صحيح الذي ورد عن الرجل الذي أتى المصطفى صلى الله عليه وسلم فشكى ألم شكى الذكر أن بطن أخيه استطلق، فقال المصطفى أسقي عسلا، ثم قال أسقي عسلا، ثم قال أسقي عسلا، وفي الرابعة قال أسقي عسلا، فشفى الله عز وجل بطن ذلك المريض. أيضا علاجه بأبوال الإبن وبأبوال الإبن وألبان لمن به استسقاء في بطنه. أيضا عالج الرمد وعالج البثرة وعالج العذرة وعالج كثير كثير من الأمراض. فالعلاج الطبيعي ثابت عن المصطفى السلام، بل تقول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن سبب علمها بالعلاجات وأنواع الأدوية ذكرت أن ذلك عرفته من كثرة ما يوصف للمصطفى السلام من تلك الأدوية من الأطباء. بل أن المصطفى السلام حث على التداوي الطبيعي كما روي في الحديث أن المصطفى السلام أتى إلى أحد الصحابة لعله سعد، فوضع يده بين ثديه فقال أنك رجل مفقود، إيت الحارث بن كلدة فأن الرجل يتطبب، ثم أمر أن يأخذ سبع ثمرات بنواهن فيجأهن ثم ليلدك بهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يؤكد ويدل على أن من هذه المصطفى السلام العلاج الطبيعي، التداوي بالعلاج الطبيعي والدلالة على الطبيب الحاذق. فهذا القسم الأول. القسم الثاني وهو العلاج الإلهي، وهي رقية الشرعية، وهو أيضا العلاج الإلهي، هي من المسميات التي أطلقها ابن القيم رحمه الله، فقد أطلق على العلاج بالرقية الشرعية العلاج الإلهي، لأنه يعتمد على القرب من رب العالمين، ويعتمد تأثير ذلك العلاج على قوة الإيمان وقرب العبد من رب العالمين. فهو علاج إلهي، أي مرتبط بالإله جل جلاله، مرتبط بالإيمان، مرتبط بالقرب منه سبحانه جل جلاله. والعلاج الإلهي الرقية الشرعية أيضا من أنواع الدعاء، فلذلك أيضا تعتبر علاج إلهي لأنها من أنواع العبادات كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. فالعلاج الإلهي علاج من أفضل العلاجات، من أفضل ما يتداوى به، وهو علاج مشروع ثبتت مشروعيته في من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك من أدلة على ذلك قول جل جلاله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ذكر أهل التفسير كابن سعدي وقبله ابن القيم أن الشفاء هنا عام، شفاء حسي ومعنوي، حسي لشفاء، معنوي لشفاء القلوب من أمراض الشرك والشك والجهالة وغير ذلك، وعلاج حسي كما قال لعلاج الأبدان من آلامها وأسقامها. والعلاج الإلهي علاج برق الشرعية هي شفاء من كل داء إذا توفرت فيه الشروط وانتفت منها الموانع. فإذا أخذ المؤمن بتلك الشروط وانتفت الموانع عن تلك الرقية الشرعية فبإذن الله رقية نافعة، وقد تظهر آثارها حسية جلية، وقد لا تظهر للعبد لأنها من أنواع الدعاء، والدعوة إذا استجيبت فإن للداعي إحدى ثلاث: إما أن يكشف عنه الضر فيرى آثارا حسية ملموسة من شفاء وزوال مرض، أو يدفع عن المريض من الشر مثلها، بأن يكون هناك مرض آخر يدفع قد لا يعلم المريض، أو هناك مرض قد أصيب به المريض في جسده لا يعلم به قد يدفع ويزال ويشفى منه، أو قد يكون هناك مرض آت دفعته تلك الرقية من أنواع الدعاء، أو تدخر يوم القيامة حسنات عظام كما في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالرقية الشرعية ما دام أنها توفرت الشروط وانتفت عن الموانع فهي بإذن الله رقية نافعة، قد تكون منفعتها كما قلنا حسية معنوية حاضرة، وقد تكون معنوية وقد حسية ولكنها لا تظهر كمرض آت أو مرض لم يظهر للعيان دفع بتلك الرقية الشرعية، وقد تكون أيضا منفعتها متحققة ولكن نرى آثارها يوم القيامة في ذلك اليوم الذي ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القسم الثالث من أنواع العلاج النبوي وهو العلاج المركب، المركب بين الأمرين، أي المركب من العلاج الطبيعي والعلاج الإلهي. وقبل أن أذكر ذلك، بالنسبة للعلاج برقية الشرعية فقد ذكرنا كثير من الأدلة في كثير من اللقاءات، ولا يخفى على مسامعكم أيها الأحباب الأدلة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه رقى ورقي، أحاديث كثيرة متفق على صحتها، ومن ما هو في البخاري ومن ما هو مسلم ومن ما في غيرهما من كتب السنن. لعل من تلك الرقى رقية جبريل عندما رقى المصطفى عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك مسلم: يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، شرك لنفس وعين حاسد الله شفيك، بسم الله أرقيك. أيضا ما روته عائشة رضي الله عنها أن المصطفى السلام كما في الحديث الصحيح المتفق عليه أن المصطفى كان عليه السلام إذا عوذ كان يعوذ أهله ينفط عليهم بالمعوذات، تقول هو الله أحد المعوذات جميعا. أيضا ما ورد في مرض موته أنها كانت تقرأ وتنفط في يديه عليه الصلاة والسلام وتمسح بهما جسده. أيضا كثير من الرقية منها ما روى عثمان بن أبي العاص الرقية التي عثمان بن أبي العاص عندما شكى للمصطفى ألما يجده في جسد منذ أسلم، فقال المصطفى: وعيدك على ما يألم جسدك، وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر سبعا، وغير ذلك من الأدلة من الهدي من السنة النبوية التي تبين مشروعية الرقى وجدوى منفعتها في الأمراض. نعود إلى القسم الثالث هو العلاج المركب بين الأمرين، المركب بين العلاج الإلهي والعلاج الطبيعي. العلاج المركب هذا أيضا من الهدي النبوي، فقد ورد عن مصطفى صلى الله عليه وسلم أنه عالج بهذا القسم وهذا النوع من العلاجات. ولعل من الأدلة على ذلك رقية العقرب التي روى ذلك كما روى ذلك الطبراني وصح الألباني رحمة الله عليهما أن المصطفى كان يصلي فلدغته عقرب أثناء الصلاة، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره، في رواية ما تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء ومشي، فكان يضع موضع اللدغة في الماء ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وفي رواية كان يقرأ الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله عندما علق هذا من العلاج المركب، من العلاج المركب. أيضا من الأدلة على هذه الكيفية ما رواه البخاري ومسلم أن المصطفى عليه السلام قال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ثم أخذ من ريقة نفسه ثم وضعها في التراب ثم وضع ذلك على الجرح وعلى القرح والبثرة. أيضا علق ابن القيم رحمه الله على ذلك، قال أن هذا من العلاج المركب الميسر. ولذلك من أدلة كثيرة تبين مشروعية العلاج المركب، العلاج المركب بين الأدوية الإلهية والأدوية الطبيعية. وأنا أقول أن الأفضل للإنسان إذا أصيب بمرض عضوي فإنه يجمع بين العلاج، يجمع بين العلاج الإلهي والطبيعي، أي أنه يأخذ بهذا القسم الثالث أو العلاج المركب. لماذا؟ أولا لأن العلاج الإلهي علاج، وهو العلاج هو أصلا دعاء عبادة يقوم بها الإنسان، والأصل الإنسان لابد أن يكون مرتبطا بالله عز وجل، أن يكون مرتبطا بالله جل جلاله، فهذا الذي يرقي نفسه، فهذا قام بعبادة عظيمة جليلة. أيضا الرقية الشرعية ليس لها آثار سلبية، الرقية الشرعية بضوابطها وشروطها ليس لها آثار سلبية، ليس لها آثار سلبية، فإما أن يتحقق الشفاء أو أنها لا تتحقق من لا يظهر منها أو لا يكون ليس لها آثار سلبية على المريض، فإما الشفاء وإما أقل ما يقال أجر، لأن الإنسان هذا قام بعبادة وتوجه إلى الله عز وجل. أيضا وهي نقطة مهمة جدا، من الذي سوف يشفينا؟ من الذي بالشفاء بيده؟ هو الله جل جلاله. لذلك كثير من الناس قد ما ينتفع بالرقية الشرعية أو بغيرها من الأدوية لأنه علق قلبه بالأسباب وترك رب الأرباب. فالرقية الشرعية فيها تعلق بالله عز وجل، لأنها دعاء والتجاء وتوجه إلى المولى جل جلاله، وهذا مطلوب من المسلم في جميع أحواله، وخاصة في تلك الأحوال التي يحتاج فيها إلى كشف الضر من المولى جل جلاله في المرض من علته ودائه، من مرضه وعلته ودائه. لذلك الأولى للإنسان أن يجمع بين العلاج الإلهي والعلاج الطبيعي، خاصة في الأمراض العضوية، في الأمراض العضوية فيأخذ بالعلاج الرقية الشرعية، وأيضا يأخذ بالعلاج الطبيعي، لأن هذا من هدي المصطفى عليه السلام وهو الأكمل والأسلم والأفضل. وأيضا قد لا يتحقق الشفاء بالرقية الشرعية، لأنه قد يكون هناك قام مانع خفي على الإنسان، عن الإنسان لا يعلمه، سبب عدم انتفاعه بالرقية الشرعية، فقد ينزل الشفاء بتلك العلاجات الطبيعية، تلك العلاجات الطبيعية. أيضا قد أن هذه الرقية تحققت فيها الشروط لكنها دخلت يوم القيامة كدعوة مستجابة يوم القيامة، قد لا تتحقق منفعتها في الدنيا تدخر يوم القيامة. فلذلك قد يكثر الله عز وجل بالشفاء بالطرق الطبيعية، بالطرق الطبيعية. لذلك أقول أن الأفضل الإنسان أن يجمع بين العلاج الطبيعي والعلاج الإلهي، هذا الأفضل والأسلم والأشمل والأجمل، إلا في بعض الحالات التي هي حالات ليس لها علاقة بعلل عضوية البتة. بعض الحالات قد تكون حالة مس مثلا، حالة مس ما سببت علة عضوية، فهنا يعالج بالرقية الشرعية فقط، يعالج بالرقية الشرعية بالعلاج الإلهي. أما إن كان بعض الحالات الروحية مثل مس العين سببت آثارا عضوية، فهنا نعود إلى القسم الثالث وهو العلاج الطبيعي، يعالج بالرقية الشرعية لتلك العلة التي أسبابها المس أو السحر أو العين، وتعالج تلك العلة الطبيعية أيضا بالعلاج الطبيعي. فنقول ونؤكد على أن العلاج الطبيعي هو الأفضل في حالة العلل العضوية أو العلل الروحية التي سببت علل عضوية هو الأفضل. أما العلل الروحية التي ليس لها أو لم تظهر لها آثار عضوية أو آثار نفسية، فهذه علاجها يكون فقط بالرقية الشرعية بالعلاج الطبيعي. هذا باختصار ما حبيت أن أتكلم فيه حول العلاج النبوي، سائل المولى عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأعتذر على أعتذر الأحبة على الاختصار والإرهاق، لأني مرهق جدا، أتيت من سفر قريب، لكن لعل إن شاء الله المولى عز وجل ييسر لقاء قادما آخر في نوع من التوسع في حول هذا الموضوع، وأيضا مواضيع أخرى تتعلق بالرقة الشرعية. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أسأله جل جلاله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وإكلانا وإياكم برعايته، وجعلنا وإياكم ممن أنعم عليه بنعمة الإيمان والأمان وسلامة الأبدان، إن ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.